هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه المجموعة، وهي المجموعة السابعة من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية لعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: فضيلة الشيخ أحمد النجمي حفظه رحمه الله، إن منهج الرد منهج رباني جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعمل به ولله الحمد، وسؤالي: هل إذا رددت على شخص ما هل من الواجب علي أن أذكر محاسنه، وكيف نرد على من قال بوجوب ذلك؟ الجواب:
نعم، إذا السؤال تضمن جزئيتين، الجزئية الأولى متعلقة بالرد على المخالف، والجزئية الثانية في صفة الرد على المخالف. أما المسألة الأولى وهي الرد على المخالف هل هو مشروع أم لا، فالسائل قررها أصلا وقال إن منهج الرد منهج رباني جاء في كتاب الله وسنة رسول الله ونحن نعمل به، يعني ليس عن هذا نسأل لأنه متقرر عندنا، وهذا المتقرر عند كل رجل سلفي على منهج أهل السنة والجماعة أن مسألة الرد عن مخالف في كونها مشروعة وفي كونها من الدين والذب عنه والحفاظ عليه ومن الجهاد المشروع لا يختلف فيه سلفيان على وجه الأرض، لا يوجد شيخ على منهج السنة والجماعة يخالف في أن وجوب الرد في أن الرد على المخالف مشروع، وأنه لصيانة الدين يجب الرد على من خالف، لأن هذا أصلا قاعدة ربما تكون قاعدة عقلية، كل من خالف في أي باب من الأبواب حتى ولو كان في أبواب الدنيا فالناس تميز وترد عليه، فالتاجر الخائن الناس تحذر منه وتبين أمر، والسائق المعتدي والذي لا يؤمن الناس تحذر منه، والطبيب غير الحاذق الذي له أضرار بالغة الناس تحذر منه، هذا أمر أصلا، هذا أمر عقلي، أمر عليه الناس كلهم لابد من التحذير من المفسد في أي مجال، طب، تجارة، أي شيء من الأشياء، لو أن الناس يزرعون أراضيهم وهناك فلاح يفسد ولا يصلح ولا يتم زراعته وإنما يحصل كذا الناس ستحذر منه، الذي يريد أن يتزوج من فتاة يسأل عنها الناس كلهم في المنطقة، والذي يريد أن يزوج شابا يسأل عنه، والناس إن صدقوا وقالوا لا تزوج هذا الشاب لأن هذا الشاب عنده وعنده وتجر في المخدرات أو لا يصلي فقد صدقوه، وأما إذا كتموا ذلك خشية ألا يتزوج الولد فقد خانوه. لماذا تأتي عند الدين حينما نأتي نميز بين المحق والمبطل وبين البدعة والسنة يقال قف، هل هذا هو الدين؟ ذكرك لأخيك بمكره، ما أنت بالأمس لم تقبله زوجا وتكلمت فيه كزوج، ما أنت بالأمس تكلمت فيه كتاجر، ما كان فيها ذكرك لأخيك بمكره؟ لكن هذا يخرج من ذكرك لأخيك بمكره وهو إذا كان يوافق الشرع، لأن أخي لا ينبغي أن يكره الشرع حتى ولو كان فيه، فإن كره الشرع فيه وأنا أقول فيه بحق، إن كره الشرع فيه قدمت كراهة الشرع على كراهته، هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة الغيبة، أورد هذا الاستشكال وأجاب عنه بهذا الجواب، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم ذكرك لأخيك، وأخي في هذا الدين لا يكره إن كان الكلام فيه بحق، يعني لو واحد مثلا أخرج رد الرد على هشام البيلي وهذا الرد أتى لي بخطأ فعلا أنا وقعت فيه ونصح الأمة في ذلك وقال هذا أخطأ في كذا وكذا وكذا، أنا سأشكره ليه؟ لأننا يلزمني أن أرجع، فمن ناحية هو صوبني وبالتالي أرجع، ومن ناحية أخرى نصح المسلمين الذين اضطروا بكلامي، طب لو أنا كرهت فلا عبرة بكراهتي، إنما العبرة بكراهة الله ورسوله، ولا عبرة بكراهتي، أنا الآن لو أن رحم لي سيقيم عرسا قائما على الطبل والزمر والغنى وكذا ودعاني وهو أخي مثلا لن أذهب إليه، طب هيغضب، طب يغضب ولا رب يغضب؟ لا يغضب هو، فكذلك الأمر، فالناس يستصعبون الرد عن المخالف ويظنون أن هذه جزارة، أنتم ما تركتم أحدا إلا رددتم عليه، طيب بحق ولا بباطل؟ وإنت ما تركت يرد على كثير من الناس. طب انت بترد، انت بترد على كم مليار، انت كم مليار، انت بترد على كم مليار؟ بترد على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس صح؟ لا، طب شوف كم مليار، مسألة بالعدد ولا انت نفسك ترد على من؟ على الروافض والشيعة وكذا، انت ترد على الصوفية، انت ترد على، لكن في الحقيقة انت جعلت هذه المسألة منوطة بشيخك الذي تحبه، فلما جاء الرد على شيخك بدأت تتكلم هذا الكلام الذي لو ألزمناك به لكنت معيبا ومردودا عليك. لو قلت يردون عليك، شوف كم الذين رد عليك، طب ألف مثلا، انت بترد بقول لك مليارات. لو الكرة الأرضية 7 مليار منهم مليار ونصف مسلم، يبقى انت بترد على 5.5 مليار، انت بترد على 5.5 مليار. تعال في المسلمين، انت بترد على اكثر المسلمين انت ترد عليه. لكن هي القضية مع شيخك، ولهذا لو سلم لك شيخك جزاكم الله خير على هذا الجهاد، لكن لما تعرض الأمر وتعارض مع شيخك هنا وقف هذا الأمر عندك، هذا هوى. إذا مسألة ذكرك لأخيك مما يكره حلها أنك لو ذكرت أخاك بما يكره مصحا للمسلمين وصيانة للشريعة وصيانة للمسلمين في دينهم ودنياهم فليس هذا مما كرهه أخي، لأن هذا من باب النصيحة. نعم. طب قد يقول لك لكن النبي قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهت، وأنت الآن تقول هذا فيه. طيب وهذا حد الغيبة. طيب الأولى تم الجواب عنه أنه إن كان ذلك العبرة والكرة. طب الثانية قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت. فأنت بين مغتاب لأن إن ذكرت ما فيه، وكذاب إن ذكرت ما ليس فيه، فماذا أنت صانع؟ نقول ولا شيء، نفس الجواب الأول. كيف نقول؟ هناك أمر الآن، أنت كده سددت العمل، خليك مكان، تعانت مكان وخليك اسم مكان خليك اسم مكان، أو تخليك بقى في الأخير. نعم. إذن إن كان فيه فقد اغتبته، بمعنى إذا لم تترجح ما مسألة شرعية، مصلحة شرعية، هذا الرجل فيه عيب وهذا العيب في خاصة نفسه، لا تذكر هذا على الناس، إنما انصحه في خاصة نفسه. أما الذي يجوز لك تتكلم فيه إذا كان لهذا الرجل ضرر على المسلمين فوجب نصح المسلمين فيما تعلق به. إذن إذا كان الأمر خاصا فيكون الإصلاح والبيان خاصا، إن كان الأمر عاما فيكون البيان عاما، وبهذا يزول الإشكال. نعم.
الجواب لا يلزمك ذكر محاسنه،
لكن الجزء الثاني بقى من السؤال وهو صفة الرد. هل أنا الآن وأنا رد على مخالف يلزمني ذكر المحاسن أم لا؟ يعني مثلا وليكن رجل صوفي محترق، رجل قبوري، ولكن هذا الرجل يحفظ القرآن بالقراءات العشر وكذا ويحفظ وإلى آخره، هل يلزمني وأنا حال الرد عليه وأنا بقول هذا صوفي احذروه مثلا، يلزمني أن أقول ولكنه حافظ للقرآن وعند كذا وكذا وبنى كم مسجدا وفعل وفعل وفعل، هل يلزمني هذا بحيث أقول هذا الشيء وهذا الشيء، هل يلزمني أم لا؟ نعم. فقال
قال الجواب رحمه الله لا يلزمك ذكر محاسنه، ولم يقل أحد فيما نعلم من أئمة الهدى السابقين، لم يقل أحد منهم بهذه المقالة، وهو أنك إذا رددت على شخص فلا بد أن تذكر محاسنه، ولا ذكر في كتاب الله، علما بأن القرآن قد رد على مقالات قالها أقوام فرد الله عليهم فيها ولم يذكر محاسنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رد كذلك، فكان يقول ما بال أقوام أي يفعلون كذا أو يقولون كذا ولم يذكر محاسنهم. ما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام المسلمين يصلون ويعملون كذا وكذا من الخيرات، ما بالهم يقولون كذا، لم يعرف هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على موالي بريرة فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ورد على الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال بعضهم أما أنا فلا أنام على فراشي، وفي رواية لا آكل اللحمة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالاتهم قام خطيبا فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه أدلة دالة على بطلان مزاعم هؤلاء وكذبهم وخروجهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين رداءة الرضي وانحراف المنحرف وكذب الكذاب، فقال لأبي هريرة أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. فهذا ضد ما يقصد المبتدعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما فيه من الفجور والكذب وهو دليل عليهم، وبالله التوفيق.
نعم، إذن هل يلزم بيان محاسن المبتدع إن كانت له محاسن حال الرد عليه؟ الجواب لا يلزم، وإنما يذكر الحكم فقط، ضال أو منحرف معتزلي أو قبوري أو غير ذلك أو خارجي أو جهمي، ولا تذكر له محاسن، وقل إنسان يخلو من محاسن. ومع ذلك إذا رجعنا إلى ردود السلف وردود أهل السنة على المخالفين لم نجد هذا أبدا. وراجعوا كتب التاريخ وكتب الجرح والتعديل لا تجدون هذا، فلان هذا كذاب، فلان وضاع، فلان ثقة، فلان كذا، ولا تذكر محاسن هؤلاء حال الحكم عليه. وذلك لأن ذكر المحاسن ليس المسؤول عنه ولا هو متعلق بالحكم، حيث إن المحاسن إنما تنفعه إن قبلت عند الله، أما في الحكم على الناس بين الناس فلا ينتفع الناس إلا بشيء واحد فقط، هذه بدعة. فلو أن رجلا يحفظ القرآن بقراءة عشر كما قلنا، وهو داعي إلى مولد سيد فلان وسيد علان بعبارتهم يعني، فهذا الرجل ينبغي التحذير منه. ما محل أن أقول حافظ القرآن؟ لكن هذا له محل آخر، هو باب التراجم. حينما آتي أترجم، الترجمة تقوم على ذكر حياة الرجل بما فيها من حسناته ومن سيئاته، هذه تسمى بالتراجم. ولهذا وجدنا الذهبي، حافظ الذهبي رحمه الله، يختلف أحكامه في كتب السير والتراجم عن أحكامه في باب الحكم والجرح والتعديل. هذا له منهجنا وهذا له منهج هنا. التراجم تقوم على الجامع، جمع كل ما عند الرجل تترجم له. فلما تترجم الرجل مثلا تقول مثلا من هو هذا الذي عندكم في البلد كذا وكذا، والله هذا رجل حافظ القرآن ومشهور جدا بحفظ القرآن ويحفظ القرآن عشر وكذا وكذا وكذا، ولكن هذا الرجل منحرف صوفي قبوري أو إلى آخره، ده تراجم. لكن هذا الرجل نسمع له ولا أسمع؟ لا تسمع، هذا مبتدع ضال، بس يكفي هذا، هذا رجل منحرف، وتبين بدعة وضلالة لكن لا تذكر محاسنه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المحاسن، وما كان القرآن فيه ذكر للمحاسن في اليهود والنصارى وغير ذلك. وأنت إن سئلت عن أحد من هؤلاء فإنك تجيب بالجواب العام الخلاصة فيه ولا تذكر تراجمه، لكن لو أردت أن تترجم لرجل فإنك تذكر كل شيء، يبقى باب الترجمة بخلاف باب الحكم. طيب، لكن قد يشكل على هنا مثلا على هذا بعض المواضع، منها مثلا قد يقول لك قائل الله في القرآن قال لا تجدن قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فالله عز وجل ذكر محاسن وسيئات، نقول هذا باعتبار الشخص ولا ماذا؟ يعني الشخص نفسه هذا مذكور فيه كيت وكيت، ولا باعتبار أهل الكتاب منهم ومنهم في التعاملات المادية منهم من يفعل كذا إذن ذكر هذا الشيء، طب والآخر يفعل كذا إذن ذكر هذا الشيء، واحدة ما ذكرت محاسن من لا يؤديه إليك، إنما أن يؤدي القنطار هذا لقوم وألا يؤدي الدينار هذا لقوم. والكلام الآن إحنا ما نقول مثلا أن قوما ليس فيهم خير أو لا، أنت بتحكم على شخص، تحكم على شخص حال الحكم عليه لا تذكر محاسنه، لا تأتي بمحاسن أخرى تقول هذا دليل على ذكر المحاسن لأنها غير متعلقة بهذا الشخص. طيب، قد يقول لك مثلا النبي في حديث الخوارج قال ما بال أقوام يقرؤون القرآن، يخرج من ضيقة هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام تما وذكروا قراءتهم وصلاتهم وكذا. الجواب عن ذلك نقول ذكر هذا على وجه الذم ليس على وجه المدح، لأنهم يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، أي لا يفهمون فلا ينتفعون به وليس يعملون به، فهو يقول مع أنهم يقرؤون القرآن إلا أنهم لا يفهمونه، يبقى هذا ذم ولا مدح؟ هذا ذم لهم وليس مدحا لهم. وعليه نقول بأن ذكر المحاسن حال الحكم على مبتدعة يخالف منهج أهل السنة الجماعة ويخالف ما عليه أهل السنة في هذا الباب. لكن باب التراجم هذا باب واسع، هذا باب واسع يقوم على جمع ما ورد في الباب. نعم، ما هو هذا بيان أوصاف لكن ذم، يعني هذه أوصاف مذمة، هذا يبين أوصاف صحيح ويبين حتى لا يقترح بهم، لكن وهي مذكورة مذكورة ذما لأنه قال لما قال في القراء قال لا يجوز ترقيهم. نعم نعم، ما بال أقوام قسم وذكر معين قسم، فنحن لا نعارض ما بال أقوام بل ونقول ما بال أقوام إذا لم يكن في ذكر المعين مصلحة، ليس كل واحد يقال فيما بال أقوام، ولهذا النبي قال يخرج من ضئضي هذا وعين ما قال ما بال أقوام، وقال في طب بنت قيس أما معاوية فصعلوا كل مال له وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه انكحوا أسامة بن زيد ما قال ما بال أقوام، وقال إذن له بئس أخو العشيرة رجل بالباب بئس أخو العشيرة ما قال ما بال أقوام، يبقى ورد الدليل بما بال أقوام فيحمل على إذا لم تكن مصلحة في ذكر المعين النص على المعين، يبقى إذا نقول الأدلة تنوعت، فأدلة ما بال أقوام وأدلة ذكر المعين، وإحنا على منابرنا الآن نقول ما بال أقوام، ما بال أقوام يقرؤون القرآن ويدخنون ويفعلون. أنا أعرف واحد بعينه وليس هناك مصلحة في ذكره، لكن أحذر الناس ما بال الإنسان يكون طالب علم ويطلب العلم ويحفظ القرآن ويحفظ السنة ومع ذلك تراه تاجرا غشاشا، فما بال أقوام؟ يبقى هذا شيء وهذا شيء، ليس ما بال أقوام صالحة للتعميم، إنما هذا على حال وذكر المعين على حال آخر. نعم،
قال سؤال: ذكر الله عز وجل بعض الآيات التي فيها وجوب العدل عند الحكم بين الناس، كقول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وكقوله سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وغيرها من النصوص في هذا المعنى، فكيف نوجه معنى هذه الآيات مع قولنا بعدم لزوم ذكر محاسن المردود عليه؟ الجواب: قال رحمه الله: ليس من العدل ذكر المحاسن عند الرد، بل إن من رد،
يعني من قال بعدم ذكر المحاسن ألا ينافي هذا قول الله وإذا قلنا فاعدلوا فيكون من العدل أن تذكر الحسنات والسيئات، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فهذه شبهة، فكيف الجواب؟
قال: ليس من العدل ذكر المحاسن عند الرد، بل إن من رد على شخص وذكر محاسنه فإنه يعتبر قد أغرى الناس بهذا الشخص وزكاه، وكأنه يشهد على نفسه بأن رده عليه خطأ، بل إن في ذلك دفعا للناس إلى الاغترار به ومتابعته على الباطل الذي وقع فيه أو سيقع، وهذا فساد وليس بإصلاح. ولم يقل أحد بمثل هذا غير هؤلاء الحزبيين الذين أتوا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان مما أمنه عليه
يلتزموها، يعني الحزبين لما يقولوا فين ذكر المحاسن؟ ذكروش محاسن الشيخ فلان ليه؟ رجل له جهود، أين جهوده؟ أنتم تزنون بميزان واحد، هكذا يقولون. السؤال بقى وأنتم حينما تردون على أهل السنة كما تسمونهم أنتم زعما وكذبا المداخل دول، يعني ما في مداخلة لكن افترضنا، وأنتم تردون على المداخلة، أليس لهم حسنة تذكر؟ فهل تذكرونها؟ إذن أنتم ربطتم بدائها وتسلت، صدق فيكم المقولة ربطتم بدائها وتسلت. حينما يأتي ذكر أولاء الواحد يأتي شيطان، يعني لسه قريب شوف العدوي مسؤول عن جفري، الجفري يقول الكفر، اللي بيقول ان الولي يخلق الولد، يخلق الولد، بس هو لا يفعل هذا، هو عنده قدرة يفعل هذا لكن ما يفعل هذا حتى لا تأتي المرأة الزانية وتقول سيدي فلان هو اللي اوجد، بس كده بصد يعني الزرائح. نعم، ومع ذلك انظر جوابه، ويعني هذا بلغ انه صوفي وكلام رقيق، لكن اسأله كده الجماعة اللي بيطعنوا في ما ادري شوف ماذا اجوبة كلها، نبتة السوء، الخوارج، هل الخوارج خرج بالسيف ولا خرج باللسان، الذين كذا، الواحد فيهم بالسبب الامس كان يتأبط امرأة ومش عارفه كذا، وفيهم لما لا يصلي وتركوا اليهود وتركوا النصارى وتركوا المشركين لا يردون عليهم وجعلوا بألسنة حداد، يعني بيتغير كل واحد فيهم، اسمعوا كده اسمعوا كده. طيب فين حسناتهم؟ اين حسناتهم؟ ما لهم حسنات؟ فهؤلاء يرسمون حتى في القاعدة التي يقاعدونها وهي له لابد من ذكر المحاسن، انظر الى المحاسن عنده، لا توجد، لا توجد المحاسن. اذا اراد ان ينتقد واحدا من اهل السنة انما يذكر محاسن من عدا اهل السنة، انما اهل السنة المداخلة، يعني لما بيسموا مداخلة دو، هؤلاء قوم ليست لهم محاسن ولا لهم قاعدة ابدا عندهم قعدوها يسقطونها على هؤلاء. نعم،
ولم يقل احد بمثل هذا غير هؤلاء الحزبيين الذين اتوا بامور ما انزل الله بها من سلطان مما أملاه عليهم الشيطان الرجيم، وقد سبق بيان ذلك فيما يتعلق بالفقرات المتقدمة. ثم إن العدل يكون في الحكم وليس في الذكر الرد، أمر الله عز وجل به أي العدل بأن يقول الإنسان الحق لا يحيف عنه ولا يحيد، فقال سبحانه يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فمن وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فمن زعم أن من العدل أن تذكر محاسن المخطئ فيما لا يتعلق بالقضية التي رد عليه فيها فهو قد أتى بقول باطل وزعم مردود.
بل رد على القرآن، القرآن ذكر اليهود والنصارى وكذا، وما يأتي عند اليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وإن كان عندهم وعندهم، لا، طب قائل يقول الله قال في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم كذا، نقول هذا ترجمة، يعني باعتبار اليهود نصارى فالنصارى أخف اليهود حلقا، أما مدح النصارى ما جاء في الآية، لهذا باعتبار القوم بتفاوت البغضاء والعداوة، أما المدح فللنصارى الذين أسلموا، ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون يعني عن الحق واتباعه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. طبعا الآيات دي لا تتلى عند من يستدل بالآية على مدح النصارى مطلقا ما يذكر هذه الآيات لأنها توضح من المحمودون، يبقى المحمود من أسلم، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون، أيضا استدلون بهذا يتلون آيات الله أناء الليل أناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف عن المنكر، هؤلاء أهل الكتاب الذين أسلموا وليسوا الذين هم باقين على دينهم، فيحذفون هذه ويأتون بهذه الآيات ويغررون الناس أن من كان على دينه اليهودي أو النصراني فإنه مقبول بل ويدخل الجنة وليست الجنة حكرا على المسلمين. نعم،
قال رحمه الله وقد بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر محاسن الذين رد عليهم فالأمر بالعدل نهي لمن حكم على ذلك الشخص أن يحكم عليه بغير ما اقترف بقول أو فعل، والعدل أن تقول فيه ما هو محقق فيه وألا تحمله غير ما احتمله كلامه، وبالله التوفيق.
نعم، ولهذا لما في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، لما سئل ابن عمر عن القدرية ماذا قال؟ أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء منه، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل واحد ذهبا ما تقبل منه، أو كما قال رضي الله عنه، وما قال محاسن، ومع أن السؤال إن قوما قبلنا يتقفرون العلم وكذا، يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، ما مدح علمهم ثم رد على منهجهم. نعم.
سؤال: ما موقف المسلم تجاه الفتن التي تمر بالأمة الإسلامية في هذه الأيام، أي أيام حرب أمريكا للعراق؟
وكل الأيام، لكن كل أيام لها فتنتها. أمريكا والعراق ده في وقت، العراق والكويت ده وقت، السعودية واليمن وقت، صورت بيسمونها الربيع العربي كذبا وزورا، تسمية الحزبيين وتسمية الصورجيين، وإنما هي دمار العربي الذي خطط إليه الغرب وأهل الكفر حتى يوجدوا الزعزعة، زعزعة الأمن والفتن في بلاد المسلمين. قصدهم الآن الكفار يريدون حربا بلا سلاح، وهي حرب الغزو الفكري مو بالغزو العسكري. الغزو العسكري سيقتل منهم جندا ويوقع منهم طائرة ويدمر لهم دبابة، إنما الغزو الفكري سيدمر قرى بلا رصاصة، لهذا يحرصون على هذا الأمر. فالفتن تموج بين اليوم، الفتن على أرض غزة، فأنت بين أعداء ومظلومين. من الأعداء؟ واحد يهود قبحهم الله، اثنان شيعة روافض يكفرون أبا بكر وعمر والصحابة إلى النفر القليل ويتهمون عائشة بالزنا قبحهم الله، ثلاثة حماس الذراع السادس لإيران الشيعية. ومن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس؟ عندك إيران، عندك حزب اللات، عندك البشار في سوريا بيستقبلهم، عندك الجبهة الشعبية في العراق، عندك اللي هو حزب اللات، كل هذا، والحوثيين في اليمن، والسادس هؤلاء لسه اليوم. اليوم يقولون ماذا؟ شوف هذا الرئيس الإيراني ماذا يقول، لسه اليوم أو أمس ماذا يقول؟ خامنئي يقول ما يحدث في غزة هو نتيجة جزء سليماني، يقول القاسم سليماني الرافضي الجيش الثوري اللي حفظت حماس أبناء غزة مدحة والثناء عليه، يسمونه الحج قاسم، حج قاسم، ويعلقون صورة في الشوارع، ولما أنزلها بعض الناس عقبوهم وأنزلوا بيانا، موجود البيان التحذير من تقطيع صور سليماني. يقول ما يحدث في غزة ونتيجة جهود سليماني وقاني، ويجب تعزيز هذه الجبهة، تعزيز هذه الجبهة ليكون لهم ماذا؟ قدم في هذا المكان، لأنهم يسعون إلى نشر واتساع بقعة الشيعة، ده من جهة، ومن جهة أخرى قتل أهل السنة، لأن دماءهم أنجس الدماء، كتبهم بتقول دماء إن أهل السنة أنجس الدماء، فبالتالي يقتلون أهل السنة أنجس الدماء، وهم يظهرون على أنهم يدافعون عنه وهم يقتلونهم، فأغروا حماس بالقتال وسنساعدكم وتركوا. أي تعزيز؟ عندكم طيران جت توجه طيران اليهود؟ ها، حماس بلا طيران، أين طيران حزب اللات؟ أين طيران إيران؟ أين طيران الجبهة الشعبية في العراق؟ أين طيران؟ أين طيران؟ أين طيران هذا؟ فين الطيران لوجه طيران؟ فين الدبابات لوجه؟ إيران ما عنده، والجبهات مفتوحة عن طريق لبنان يدخل تل أبيب لو يريد، موجود، لكن أغروا بهم ثم حصل ما حصل. وهذا الذي صرح به في بداية الأمر هؤلاء جماعة حماس لما قالوا خانونا خدعونا وغير ذلك. لكن الدبلوماسية إلى الآن يمدحونه، يمدحون حزب الله، يمدحون الحوثيين، يمدحون 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 إلى آخر ذلك. دول يمدحون أبو بكر العالم بين ظالم مجرم وبين عاجز. نعم.
الجواب: قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، موقف طالب العلم من هذه الفتن أن يكون متوكلا على الله، مؤمنا بقضائه وقدره، داعيا إلى الأخذ بالأسباب المشروعة والسير على منهج السلف الصالح، آخذا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح.
هذا يا أخواني النجاة من كل فتنة، والبصيرة لا تتحقق إلا بكتاب وسنة بفهم السلف الأم. ابعد عن التحليلات أصحاب التحليلات العسكرية والسياسية الذين يطوعونها لمناهجهم. انظر أنت لمشايخ الثورات تعليقاتهم على هذا إيه؟ تأييد، مثل ما أيدوا الثورات أيدوا هذه. إذا كان أيدوا الثورات والربيع العربي ومدحوه كما يقال هم الربيع العربي، كيف بأناس يقاتلون يهود؟ الآن يريدون أن يكمموا أفواه أهل السنة، لا تذكروا حتى الشيعة الآن ولا تذكروا مثالب. فهؤلاء تحليلتهم ماذا؟ دمار. ولهذا ذكرنا الجهات التي تمثل عداوة على أرض فلسطين. طيب من المظلومون؟ شعب غزة، اللي ما عاد عند بيت، اللي ما عاد عند مدرسة، اللي ما عاد عند مستشفى، اللي ما عاد عند هذا المسكين اللي وظيفته من 7 أكتوبر الانتقال من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، وظيفته أن يبقوا يدفنهم في الشوارع الآن. يعني ما فيش مقابر أصلا، يدفنهم في الشوارع، والبقي للطيور والغربان وهذه تأكلها، يجدون يأكلون الخضرة اللي على جوانب الطريق، خضرة خضرة طلعة اللي بتأكلها الأنعام والبهائم هم بيأكلونها الآن. يجمعون الدقيق الواقعي ويطبخونه. انتصروا، انتصر شعب ولا بدا شعب، انتصروا هم حماس اللي في البضرومات والكهوف. ها هؤلاء يتحدثون عن انتصارهم، ليس انتصار أمة، ليس انتصار أمة. نعم.
يأمر الناس بالدعاء والإحاح فيه على الله عز وجل أن ينصر.
يبقى الكتاب والسنة فهم السلف الأمة التي وضعت لك ضوابط الجهاد، وضعت لك ضوابط التعامل مع الحكام، وضعت لك ضوابط تكفير الأعيان، وضعت لك كل هذا، وضعت لك العلاقة مع أهل بدعوا مع أهل الكفر. الحمد لله نحن ما أقمنا ثورة. ليه؟ السبب أننا عاجزون، أعجز ممن خرج، أضعف ممن خرج، لا نملك أجرة سيارة نذهب بها لميدان التحرير. لماذا لم ننزل ميدان التحرير؟ لماذا لم ننزل الثورات؟ لأنها حرام، لأنها منابذة للسلطان، لأنها منهج الخوارج. يبقى ما الذي حفظنا الله به؟ منهج السنة والجماعة. ما الذي منعني أن أقتل رئيسي في ميدانه كما قتلوه في 6 أكتوبر؟ منهجي الذي رباني عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملي مع الحاكم. وإن ظلم وإن جار، اصبر وانصح، فقط كلمتان: اصبر وانصح. ليه؟ لأنني إن كنت أشكو ظلم رجل لو خرجت عليه لشكوت ظلم أمة. إن كنت أتكلم عن سعر يرتفع جنيهات فستأكلم عن دمار شامل لا أجد فيه السلعة المرتفعة السعر الآن. السلعة نفسها لن تجدها، لا رخيصة ولا غالية. يبقى إذن منهج السنة. يبقى الذي منعنا إيه من ذلك وحفظ الله به؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأم. ولهذا ليس عند حاكم على وجه الأرض من يخلص لبلده وله في التعامل مثل أهل السنة، ولا حد، لا وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع ولا جيش ولا شرطة ولا أي مؤسسة في العالم كله بجوار حاكم مسلم تخلص له مثل هذه. ليه؟ لأن فرق بين واحد يخلص لأنه موظف وبين واحد يخلص لأنه سلفي سنة. وعليه. الموظف يسوب بس بالظاهر، تمام يا فندم، لكن أنت لا يجوز لك أن تسب وأن تذكر مثالب ولو لزوجتك التي في أحضانك. يعني ما أصلح هشام الآن يقول لن نذكر مثالب السلطان، وبعدين إذا أغلق على نفسه الباب وجلس مع زوجته يقول لها هذا السلطان أعوذ يا الله يا الله. ما يصلح، ما يجوز ذكرك لمثالب السلطان أمام زوجتك كذكرك لمثالب السلطان أمام الناس. وإذا أردت أن تفرق، فرق لي بدليل، فرق لي بدليل، فرق لي بدليل. لا يوجد. إذا أنت تتخذ هذه عبادة. ولهذا ما الفرق بينه وبين ياسر برهام؟ ياسر برهام الآن مع الرئيس، مع الرئيس الآن واقف مع، صح ولا لا؟ ودعا جنوده إلى الإدلاء بالأصوات، وإن من لم، طيب كويس، هو واقف مع الرئيس عبادة؟ لا. هو واقف مع الرئيس لأن حكم شرعي؟ لا. واقف مع الرئيس مصلح، إن الرجل ده لو إحنا دلوقتي عرضنا هنضر الدعوة وهنضر وهنضر، لكن لو وجد ثورة ناجحة غدا سيخرج لأنه ليس حكيما شرعيا. إن إحنا لو وجدنا ثورة، لو عندنا 105 مليون صار 100 مليون، يعني خلاص ثورة تنجحوا 5 مليون بس المثارون، صار 100 مليون، 100 مليون و5 مليون إلا 5 أفراد، هنقول هذا حرام خلاف الآثار. يبقى تكييف الحاكم عندنا مهم جدا. نحن عندنا اسمه حاكم شرعي، إنما عند برهام اسمه حاكم مدني موظف بيننا وبينه عهد وعقد، إذا وفى وفينا وإذا ما وفى ما وفينا. يبقى التفريق هذا تفريق مهم. احنا اليوم احنا بندرس في كتاب الأضاحي حكم مثلا من ذبح الأضحية ولم يوزع شيئا منها أكلها كلها، فالبعض يقول لا، لأن هذا تنافى مع مقصد الأضحية، مقصد أضحية أنك تطعم من الفقير، ولا شك أن هذا الأول. طيب والآخرون يقوم بالإجزاء وهو الأقرب. ليه؟ لأن التعبد مش في التوزيع، مش في الصدقة، التعبد في الذبح. فالذبح عبادة، أنت تعبدت الله بذبح قربة إلى الله، فأنت تذبح قربة إلى الله. ولهذا فرق بين أن تذبح شاة هي 20 كيلو تعبد الله، وبين أن تصدق بمئة كيلو. تصدق بمئة كيلو اسمه صدق، العبادة اسمها عبادة الصدق باللحم، لكن تذبح اسمها عبادة الذبح. يبقى إذن تحصل الفائدة من ذبح الأضحية ولو لم توزع منها، لأنك تعبدت الله بهذا الذبح. نعم، والله كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منك. يا ليت الناس يفهمون أن الخلاص كتاب وسنة فهم سلف الأمة، وإن فهم سلف الأمة حتى لا ينزعج الأشاعرة والصوفية، مش السلفيون بتوع اسكندرية وبتوع مصر، السلف النبي والصحابة ومن تبعه، عشان ما شكلناش بس يبقى أنت ضد ياسر برهامي وأنت ضد محمد عبد المسعود وأنت ضد محمد حسان والجماعة السلفيين دول، ما لناش دعوة بدول، دول مش سلفيون، دول جمعوا الجميع، ده سلفي إخواني تبليغي تكفيري جهادي كل ده، لكن السلفي ما أنا عليه اليوم وصحابي. وانت بتتعارض في مسلم يعارض هذا؟ في مسلم يعارض ان هو سلفي بمعنى ما أنا عليه اليوم وصحابي؟ اللي يعارض هذا ده في ضلال مبين. نعم،
قال يأمر الناس بالدعاء والإلحاح فيه على الله عز وجل أن ينصر المسلمين ويفشل من أرادهم بسوء من الكفار.
نعم، ولهذا احنا بننصر، بندعو الله أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان في غزة وفي غيرها، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منه بطن، فتن يهود وفتن حماس وفتن هؤلاء الذين ورطوه. نعم،
من الكفار والعلمانيين والبعثيين وغيرهم، وأن يأمرهم بصدق اللجء إلى الله عز وجل والإقبال على طاعة الله والعبادة التي ربما كانت سببا في نصر الله للمسلمين.
وقد نعم، جاهد بالسنن، علم أمة غزة التوحيد والسنة، علمهم من ربك، ما دينك، من نبيك، مرهن بالحجاب، اللي هو ايه نفس المسألة، وأن يأمرهم بصدق اللجء إلى الله والإقبال على طاعة الله والعبادة التي ربما كانت سببا في نصر الله للمسلمين. هذا هو فيها جريمة. وما لو انت قلت جاهد السنن كان ماذا؟ يعني ماذا يقال فيك اكثر من هذا؟ يعني علمهم التوحيد علم النبي أمته 13 سنة علم التوحيد ولم ينتقل عنه، لما انتقل معه. أنتم أفضل من الصحابة اللي صبر النبي على تعليمهم التوحيد والعقيدة. نعم.
وقد جاء في الحديث أن العبادة في
قالوا على التوحيد أحسن منكم، ده أصغر طفل أحسن منكم. أيوة، تم تجيب أكبر رأس، بلاش أصغر طفل، أكبر رأس اللي بيثني على الشيعة، أكبر رأس اللي بيقول حركة حماس الابن الروحي للخميني. ما تجيب أكبر رأس، تجيب أصغر رأس ليه؟ بلاش الطفل، أنت الكبير طبعا، أنت اللي بتعلم، أنت وحفظة القرآن، هذا القرآن الذين يمدحون من يكفرون الصحابة، هو ده القرآن؟ هو القرآن بالقراءة والقرآن بالحفظ؟ القرآن بالحفظ؟ عائشة القرآن براها اللي بيحفظوه، حد فيهم يحفظ سورة النور؟ أكيد طبعا يحفظ سورة النور، وفيها براءة من؟ يحفظ السنة في الصحيحين. أبشر يا عائشة فقد براك الله من فوق سبع سماوات، وعند الخميني عائشة زانية، هو ده القرآن؟ تحكون على الناس، تحكون على الناس، يقولون قضية الشيعة والسنة ينبغي أن تكون خلف ظهورنا، هو ده القرآن؟ إن القرآن قال إن المعركة الخصومة عن يهود خصومة ليست دينية، هو ده القرآن؟ هم أنفسهم يقولون نحن لن نقاتل يهود لأنهم يهود، هو ده القرآن؟ هو ده العقيدة؟ هو ده التوحيد؟ ولهذا نجد من الذي يدافع عنهم؟ تكفيريون إخوانيون بس، لكن دافع عنهم الفوزان، الفوزان له رد على جاب السنن، ربيع بن هادي له رد على جاب السنن، دي كلماتهم اللي بيقولون ليل النهار. لكن من يجاهد السنن سيقلق جاهد السنن، معروف هذا، وده حقيقة الصراع كما قل. يبقى إذن اللجئ إلى الله، ولو أن أهل القرى أمن وتق الذين إن مكناهم في الأرض أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولعاقبة الأمور ولينصرن الله من ينصره. نعم.
وقد جاء في الحديث أن العبادة في الهرج كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلمين
وقت الفتن اعبد ربك، وقت الفتن فالعبادة عظيمة فيه. نعم.
فعلى المسلمين أن يعملوا بالأسباب المشروعة وأن يتوكلوا على الله ويسألوه الفرج والمخرج، والله تعالى يقول جل ذكره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومما ينبغي التنبيه عليه والتوجيه به عدم الاشتغال بالإشاعات الفارغة التي لا تنبني على شيء من الحقيقة، وكذلك عدم الانشغال بكثرة الكلام في مواضيع مكررة، فإن هذا مضيعة للوقت والعمر بدون فائدة. أسأل الله عز وجل
حتى لو الإشاعات في الأعداء ما نسلم بهذا، في مقاطع كثيرة منتشرة أحد الناس أرسلها لي في أبي عبيد هذا، وأنه الإخوان فلان الفلاني وأنه تم اكتشافه كذا وكذا، قلت هذا الكلام قطعي؟ قال لا، قلت لا تحدث به، لا تحدث به، احنا ايه الفائدة لنا؟ وبعدين ما طلع فلان او علان، احنا الاشكالية في احنا ليس الكلام مع زيد او عبيد، الكلام مع المخالف من حيث هو مخالف. طلع فلان، طب طلع علان، عرفنا اسمه، طلع اخوان محترق، طب هو يفرق ايه؟ هو شحم ولحمه كده منهجه ايه؟ ضل مضل، طلع زيد او طلع عبيد، لكن تيجي تقول بس تم اكتشاف ده طلع اخوان محترق وطلعت انت معلوماتك غير صادقه، ما ينبغي حتى ولو كان مع خصومك، ما ينبغي ان تضيف قول اليهود للنصارى ولا قول النصارى اليهود، لا ينبغي ان ترد حقا لو جاء من يهودي او نصراني. نعم.
اسال الله عز وجل ان يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجنب المسلمين موجبات سخطه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سؤال: ما هو ضابط البدعة ومتى يجوز لي أن أصف الشخص بها؟ الجواب: قال رحمه الله: أولا، البدعة هي الإحداث في الدين بما لم يكن منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
شوف النبي ماذا قال، وصي في فتن كثيرة، فقالوا يا رسول الله إن حصل في ذلك كذا مرنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. بعد تقوى الله التي تستقيم بها دنياك ودينك عليك بالسمع والطاعة، يعني لمن هو الله؟ الله أمرك. وإن عبد حبشي، أي وإن كان عبدا حبشيا حتى لو تعل عليك، مع أن العبد لا يكون عند الاختيار ولي أمر، لأنه يشترط في ولي الأمر أن يكون حرا ليس عبدا. لكن لو افترض نبي يرسم صورة، حتى لو افترض أنه تغلب عبد فلا تقول هذا عبد وليس حرا فلا أطيعه، أطيعه للمصلحة العامة. ومن هنا أمر النبي بالطاعة في المعروف وإن كان ظالما جائرا، كما في حديث ابن مسعود ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، حتى ولو وجدتم أثرة وجدتم أمور منكرة. ولهذا احنا بنناقش الناس دي مش من القبيل لا الحاكم ما عندوش أمور منكرة، لا الحاكم عنده أمور منكرة، لا احنا بنبدأ من كون الحاكم أظلم الناس وأضجر الناس. ما هو المنهج النبوي في التعامل معه؟ الصبر والنصح، ولا تطيعه في معصية. يبقى انت احذف لي سلسلة، شفت عمل ايه، شفت راح فين يا سيدي، احنا بنسلم جدل وفوق اللي انت بتقوله 10 مرات. السؤال بقى ماذا نتعامل مع الحاكم الظالم؟ ليس لان تعامل السنة اذا كان ظالما نخرج واذا كان عادلا فلا نخرج، وبالتالي يكون المقام المطلوب تحقيقه ايه، هل صفة الظلم موجودة ولا لا؟ إنما احنا منهجنا بيبدأ من كون صفة الظلم موجودة بلا خلاف. احنا مع الحجاج الظالم اللي قتل صحابة وقتل تابعين، احنا مع يزيد بن معاوية الذي جنوده استباحوا المدينة مساء، احنا مع حاكم ظالم جائر لا ابني لاقي مدرسة، المدرسة للنخبة بس، ولا لاقين خبز، ولا لاقين كذا، ولا لاقين كذا، احنا مظلومين بلا خلاف. تمام تمام، ماذا نصنع؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. كلام مين؟ ربيع المدخلي؟ لا. طب احمد النجمي؟ لا. طب الالباني؟ لا. كلام رسول الله. ولهذا انت تعارض رسول الله والمدخلي عندك من لازم كلامك هذا. ولهذا اهل السنة لم تستطيعوا الرد عليهم الى الان. شوف احنا يا اخواني بنقول ايه، قال برهان، قال رسلان، قال حسان، قال بالحرف الواحد. طيب والرد من منهج اهل السنة جماعة؟ هل قالوا بقى قال فلان والرد من منهج اهل السنة جماعة؟ لا، احذروا دول سبابة، دول سبابة، دول بحذروا من العلماء، دول شتامة، خاف على قلبك، اعمل كذا، سوي كذا، سوي ايه. طب ما تقول هو خالف في ايه، هو خالف في ايه؟ وانتوا سمعتم سؤال وجه العدوي لما قال بيشتم العلماء، فهو السائل بيسأله بيقول له من العلماء الذين شتموه، من هما؟ ها سكت، وفي النهاية بعد اللجلجة قال أنا وكذا. ما قالش البخاري، ما قالش بيسبه ابن باس، ما قالش بيسبه كما يفعل هو. يبقى هؤلاء هم السبابة. لكن أهل السنة والحمد لله لا أب ولا أم ولا ابن 60 في 70، كلامنا ما بالعكس، هذا لا ينبغي ولا يكون أبدا. نعم.
وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. فالإحداث في
اللي بيقوله الآن الشيخ النجم، هو اللي بيقوله الشيخ ابن باز، هو اللي بيقوله طلبة العلم من السنة، هو يا أخواني كأنك أنت بتقرأ لمين واحد. ومن أجل هذا قال السمعاني في وصف السنة إذا نظرت إليهم مهما تباعدت أقطارهم وتفاوتت أعصارهم وتبينت بلدانهم وكان تجدهم على كلمة واحدة، وهذا دليل على أنهم على الحق. تختلف البلدان والأشخاص والأعصار والأزمان، اللي بيقوله ابن باز هو اللي بيقوله ابن أحمد، هو اللي بيقوله أبو بكر الصديق، هو اللي بيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالإحداث في الدين باختراع شيء ليكون دينا يتعبد به الناس هذا هو البدعة. أما ما يتعلق بأمور الدنيا فلا يعتبر من البدعة، كما حصل للناس من تسهيلات في المراكب والصناعات التي تريح الناس من كثير من العناء، هذه لا يقال لها بدعة، وإنما البدع ما أحدث في الدين.
هذه بدعة لغوية، يعني إيه؟ يعني أشياء حدثت لم تكن من قبل. لكن السيارة تقول بدعة، حرام، ضلالة، كل بدعة، كل طلاطم في النار، لازم تترك السيارة تركب الحمار والبغل والفرس. لا، هذه ليست أمور دين، هذه ليست أمور دين، ولكن هذه أمور دنيوية لا علاقة بيننا، ودخلنا أنوار وركبنا سيارات وبنتكلم عن في مكبرات صوت وبننشر عن طريق الشبكة العنكبوتية، كل هذا ما في إشكال، أمور دنيوية. ولكن إن سخرنا الدنيوية لديننا صارت في ميزان حسناتين، استغللنا مكبرات لا في الغناء بل في تبليغ الدعوة، استغللنا الشبكة لا في غناء بل في تبليغ الدعوة، فتؤجر على ذلك إن شاء الله. نعم.
وإنما البدع ما أحدث في الدين وجعل،
ولهذا أنصح إخواني لو ما إخواني أهل السنة، أدخل على مقاطع أهل السنة أنشرها، احتسب هذا. المبتدع يكثرون سواد بعضهم، انت ما تكونش كسول، انشر. والله في مقطع كان مهم للعثيمين، وجدت هذا ببحث عنه ما ادري عليه 200 وكذا مشاهده، 200 وكذا، وتجد الولد الخارجي من دول، الولد الخارجي من ينزل مقطع اليوم يبدا يعد مئات الالوف، ثاني يوم دخلنا في الملايين، الناس تعتقد ان صاحب الملايين حبيب الملايين، صح؟ والذي يجهل يقيس علم الإنسان بكثرة المشاهدات. نعم.
وإنما البدع ما أحدث في الدين وجعل دينا يتعبد به، فهذا هو البدع. وقد قسم أهل العلم البدعة إلى قسمين، بدعة أساسية وبدعة إضافية. فالبدعة الأساسية كبدعة التعبد بالأناشيد عند الصوفية، والفرق بينهما وبين البدعة الإضافية أن البدعة الإضافية يكون أصلها مشروع كالذكر عقب الصلاة، أضاف إليه المبتدعة كونها جماعيا وبصوت واحد وبنغمة واحدة. والمهم أن كل حدث،
يعني الفرق بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية أو البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، البدعة الحقيقية لم يكن أصلها مشروعا بل هي أحدثت من الأصل بغير مستند. طيب الإضافية يأتون إلى شيء مشروع فيضيفون إليه ما ليس مشروعا. الذكر مشروع في أصل لكن أضافوا إليه صفة كونه جمعي، الدعاء عند المقبرة بعد الدفن أصله مشروع، استغفروا لأخيكم وسلوا التنبيه فإنه الآن يوسف، أدخلوا عليه الصفة الجمعية يدعون واحد يؤمن، هذه بدعة إضافية. صيام النصف من شعبان، الصيام في أصل مشروع لكن جعلوا له زمن غير مشروع، يبقى هذه إضافية. يبقى إذن الفرق الإضافية والحقيقية أو الأساسية أن الإضافية يأتون إلى مشروع عمل مشروع فيدخلون عليه ما ليس مشروع، وأما الحقيقية والأساسية تكون العبادة من أصلها غير مشروع. نعم.
والمهم أن كل حدث في الدين يراد به التعبد لله عز وجل ولم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر بدعة. ثانيا الوصف بالبدعة وهجر المبتدع هذا يكون من بدعه العلماء، ولا تتسرعوا أنتم أيها الطلاب الصغار بالحكم على أي شخص بالتبديع حتى ولو كان عنده بدعة، حتى تعرضوا ذلك على العلماء ويؤيدونكم فيه، بدون هذا لا تفعلوا شيئا من ذلك.
بس شوفه، يبقى الشيخ النجم يقول الصغار لا يسارعون، من هم الصغار؟ اللي هم ليسوا بالعلماء الكبار، وبالتالي يكون الشيخ يقول هذا. الشيخ يقول هنا لأنه بيأخذ مثل هذه الكلمات بعض الناس ويوصفها توظيفا آخر، الشيخ يقول هجر المبتدع هذا يكون من بدعه العلماء، وخذوا فائدة، من بدعه العلماء إما بالعين وإما بالوصف المطابق بعد توافر شط انتفاء الموانع. تمام. من بدعه العلماء قسمان. واحد من بدعه العلماء عينا، فأحمد بدع وابن المديني بدع وابن القطان بدع وهكذا، خلاص يبقى احنا قلنا سمعنا وأطع. طب اثنان، من بدعه العلماء بالأوصاف المنضبطة ثم طبقت هذه الأوصاف في معين مع طرف رشوته انت فاهمونه، يبقى هذا لا يخرج عما بدعه العلماء، لأنك بدعت بوصف ذكره العلماء وبدع به العلماء. لا تبدع، لو جئت تبدع بواحد ينزل على ركبتين أو اليدين، تبدع ما نزل على ركبتين، ده لم يبدع العلماء. إنما لو قصدت من بدع العلماء عينا ستعطل هذا أحد الشعير العظيم. ليه؟ الآن أنت عندك واحد في البلد هنا قبوري صوفي واضح أو تكفيري أو داعشي واضح، طيب ده ما يعرف عنه الفوزان ولا العباد ولا ابن باز ما بدعوش، يقول لك بس أنت مخالف لازم ده يبدعوا العلماء. ألا يبدعوا العلماء كيف؟ أن العلماء أن يعرفوا أصلا، يبقى أنا أعطل الأمر حتى يبدعوا العلماء. العلماء بدعوه، كيف بدعوه؟ بدعوه أوصافا، قالوا الداعشي هذا بدع، هذا مبتدع، بين له وبدعه، بينا له ونبدعه. يبقى انتبهوا لهذه المسألة، لأن البعض يوظفها كما يريد. يبقى من بدعه العلماء إما على الأعيان وإما على الأوصاف التي بدعوا بها، مثل الرجوع إلى الأكابر، لازم نرجع إلى الأكابر، لكن الأكابر عينا يا كبير كذا، أو للأكابر علما، الأكابر أوضحوا إن الخارج على السلطان خوارج وإن المظاهرات خروج. طب العلماء إلى اليوم هذه ما عندنا بيان من هاي كبار العلماء بخصوص 25 يناير، يعني كان زماننا إلى الأمة بنتكلمش ولا بنبدع أصحاب الصور. تم العلماء عندهم عشرات الفتاوى وكتب السلف على أن الذي ينابذ السلطان ويخرج عليه يكون خارجي. إلى اليوم ما في بيان من هيئة كبار العلماء في ثورات، في ثورة ليبيا مثلا، لكن كلام العلماء في هذا الباب. يبقى إذن إما عينا وإما علما ووصفا، يبقى نرجع لهذا. انتبهوا أخواني، طيب ولا تتسرعوا أنتم أيها الطلاب الصغار بالحكم، طبعا بدون توافر شروط انتفاء المانع تسرعوا عليه حتى ولو كانت عنده بدعة، صح لانه ممكن يكون عنده بدعة، ولكن لا تتوفر شروط انتفاء الموانع حتى تعرض لك علماء ان وجدوا ويؤيدونكم فيه. موجود، انا في بلده هحكي العالم الامر، لكن لو لم يكن العالم فبعرض على علمه. العالم بيان لي ان اهل ان الاشعري مبتدع والصوف مبتدع ومبتزم مبتدع، وانا عندي واحد صوف اشعري وكذا نصحته ولم ينتصح، يبقى يبدع. ليس عند العالم إلا هذا. ولا يقتصر التبديع على العلماء الكبار فقط، إنما يلزم له العالم ولا يلزم العالم. كيف يعني؟ يلزم العالم بمناط الجرح والتعديل وتوفر شروط التفاهم، ولا يلزم العالم الكبير أن يكون من هيئة كبار العلماء، لا يلزم العالم. فالجرح يقبل من عالم به إذا كان مفسرا يفسره تفسيرا صحيحا ويكون عالما به، ولا يلزم العلم بالعلم كل. الأخ سيد هنا وعنده جار، هذا الجار هو صوفي محترق وأقام عليه حجة كثيرا وهو الأخير. طيب سيد يعلم هذه النقطة، وعند الفوزان في القاهرة، هل هنا سيد ما يبدع حتى يبدع الفوزان؟ لا. طب هل يلزم يكون عالما بإطلاق المجتهد المطلق؟ لا، لكن يلزم أن يكون عالما بهذا. كالأمر معروف أنه منكر، ولهذا الدين كله يلزم له العالم، العالم به، العالم بالمسألة اللي بتكلم فيها. ولا يلزم أنا الآن رجل ترك للصلاة أقول له صلي صلاة كيت وكيت وكيت وكيت، ولا لا أتكلم في الدين حتى أكون عالما كبيرا. هذا رجل الآن أنا بصلي وأنا علمي محدود وأنا الإمام، فجاءني رجل قال أنا سلمت شيخ من الركعة، أنا كنت مسبوق وسلمت معكم بركعة وسلمت معكم، أعمل إيه؟ لا انتظر، انا لست من اهل الذكر والعلم ان انتظر الشيخ الفوزان. طب انا عالم بالمسألة، انا اقول له قوم هات ركعة ثم اسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة، خلاص ما يلزم الفوزان. علمني الفوزان هذا، علمني ابن باز هذا، علمني العثيمين هذا، يبقى في هذه المسألة يلزم. ولهذا العلماء قالوا الاجتهاد يتجزأ، يعني يجوز أن يكون الإنسان مجتهدا في علم ما في مسألة من علم ما. المهم في النهاية احذر أن تقف ما ليس لك بعلم، فمن تكلم بعلم ولو في مسألة واحدة قبل منه. ابن عمر ماذا قال؟ ها؟ لما قال النبي مثل المسلم مثل شجرة يسقط ورقها في حد ثنمية فوقع الناس في شجر البواد، قال وقع في نفس الأنخ. علمها ابن عمر. أبو قال له اوعى تتكلم، بس ده علم متكلمش فيه ترى فيه أكابر. قال لا إن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا، يعني يجوز لهذا الصغير أن يتكلم. المهم في النهاية لا يتكلم العالم ولا يلزم العالم، لا يلزم العالم الكبير ويلزم العلم في كل مسألة تتكلم بها. عرفتوا يا أخوان المسألة دي؟ بارك الله فيكم. نعم يبقى نعم، لا نتسرع طبعا في شرح التعليم ولا نتسرع بالتبديع والتضليل والتفسيق والتكفير، هذا أمر يلزم له أمور. واحد الوصف، أن يكون وصفا شرعيا. اثنان استحقاق المعين للوصف، وهذا يحتاج إلى عالم لكن ليس بالعالم المطلق. فالبعض المغرض أخذ المسألة ديت وعمم حتى يسد الباب عليك. طبعا ما فيش عالم أصلا في مصر من أهل السنة عالم بالمعنى اللي هو كبار العلماء كلهم طلبة علم، يبقى إذا ما عادش راح تعديل. تابو ليبيا ما فيش ولا ليبيا، تابو تونس ما فيش ولا تونس، تابو الجزائر ولا الجزائر، تابو السعودية فهم ثلاثة أو أربعة ومرضى الله يشفيهم أوقفوا دروسهم ويمكن ما تستطيعش التوصل إليهم، يبقى خلاص ما عادش في الكرة الأرضية كده. ولو ماتت ثلاثة أربعة دول المرضى ها يبقى ما عادش أحد على وجه الأرض، يبقى انتهت المسألة. هذا جهل عظيم. فيقول هذا مغرض يتوصل به إلى تكميم أفواه، أو يقول جاهل بالعلم، وقد لا يكون مغرضا لكن يكون جاهلا بالعلم. والعلم ما هو؟ العلم هو ألا تقف من ليس لك بعلم. لكن لا، فالحكم على الناس من جملة أحكام الدين. فكما أنه لا يجوز أن يتكلم في حكم الناس إلا عالم، فلا يجوز أن يتكلم في الصلاة إلا عالم، وفي الصيام إلا عالم، وفي الحج إلا عالم، والكلام بالعلم في كل هذه الأبواب محرم. وبالتالي الشرط اللي يلزم في فتوى سجود السهو هو الشرط اللي يلزم فيه فتوى الحكم على الشخص. واحد، إن اشترطت هنا العالم بمعنى العالم الكبير، اشترط هنا العالم الكبير، اشترط هنا العالم الكبير. يبقى أي مسألة الآن واحد بيقولك أنا صدقة الفطر أنا طلعها مثلا فلوس، تقول بس ما عنديش. طيب أنا زوجتي حاضت مدة حيضها 7 أيام، الآن صار لها 9 أيام، أعمل إيه؟ انتظر الشيخ الفوزان. طيب أنا سلمت، انتظر الشيخ الحيدان. ضاع الدين الآن يا أخوان. طيب أنت عندك علم بهذا؟ مصعب بن عمير يعلم الدين في المدينة، ما كان يرجع إلى النبي، تعلم من النبي يعلم الدين في المدينة. معاذ بن جبل يعلم الدين في اليمن. أبو موسى الأشعري، جعفر بن أبي طالب واجه النجاشي في الحبشة بما عنده من العلم. هنقول ما يفتي إلا النبي؟ فإذا لا يفتي إلا عالم، ولا تكلم في دين عالم، سواء تعلقت الأحكام بالعيان أو تعلقت الأحكام بالأعمال. لا تكلم إلا عالم، لكن لا يلزم أن يكون عالما كبيرا. بل أعلى من ذلك مسألة، ماذا لو حكم الفوزان لواحد من هؤلاء بالسنة وأنا دون بألف مرحلة حكمت بالبدعة وكان حكمه هو الموافق للدليل؟ لأن عندي زيادة علم، أنا عندي زيادة علم ليست عند الشيخ. قول من يقدم؟ اللي مع زيادة علم ولو كان صغير، اللي مع زيادة علم ولو كان صغير. ابن عمر ينكر على أبي، سالم ابن عبد الله بن عمر ينكر على أبي وعلى جد. كان عمر لا يرى أن الحاج يطوف يوم الحج إلا أن يكون محرم، ما يجوز أن يمس الطيب قبل الطواف. ابن عمر يقول لا يجوز أن يمس الطيب قبل الطواف. سالم بن عبد الله ابن عمر يرى أنه يمس الطفل قبل الطواف، يخالف أباه ويخالف جد. ليه؟ قال حدثت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل يحرم ولحلي قبل أن يطوف، والسنة أول، والسنة أول، هذا أصغر. فلو خالف الصغير الكبير والحق معه قدم الصغير، ده إيه؟ ده لو خالف الكبير، كيف ولو لم ينطق الكبير ونطق هو، لأن الكبير لم يسمع عن هذا الشخص. كأن احنا ننتظر نحكم على هؤلاء حتى يحكم العلماء الكبار وهم لا يعرفونهم أصلا؟ لا. وممكن واحد يقول لك مثلا يقول فوزان، لا الفوزان ما مش بحبه، طب تاخذ ربيع، لا الربيع مش بحبه، ما هو كده ما بقول لك العلماء هو، طب خذه يلا. هذا مقبل ابن هادي بيقول فإن عبد الرحمن عبد الخالق والحوين من المبتدعين، ها قبلت محكمهم؟ لا. طب ما هو ده عالم كبير هو، طب الشيخ ربيع عالم كبير وحذر من حوين وكذا، قبلتم كلامه؟ لا. قال يبقى المسألة مش كبير، المسألة هوى، إذا جاء من يوافق هواكم اتبعتمه، ليس المسألة كبير وصغير، لكن وضع حواجز وتفصيل قواعد تناسب. لكن لو جاء حكم الكبير ما يقبل. نعم
شيخنا، من ضمن شبهاتهم يقولون بدعتم مشايخ الثورات ولم يقم أحد بإقامة الحج عليهم.
لا، قامة الحجة هنا هيبقى في بحث، ما معنى إقامة الحجة؟ إقامة الحجة بلوغها وظهورها وبيانه. بلغت الحجة؟ بلغت الحجة. طيب أنا حينما أتكلم الآن في الثورات وأبين الأحكام وأبين هذه كذا كذا، وأن ولم أجلس معك يا زيد وأنت بترد على هذا الكلام وتقول هؤلاء كيت وكيت وكيت ومداخلة ومخرجة والمسألة دي فيها خلاف وكذا عند السلف، وترد على هذا الكلام، إذن بلغتك الحجة، لكن أنت لم تلتزم هذه الحجة. فبلاغ الحجة سواء بالجلوس معك، بلاغ الحجة بلاغ العلم، سواء جلست معك أو بلغك العلم وتيقنت بلوغ العلم لك من غيري من كذا أيا كان، طالما بلغك هذا. يعني أنا الآن سأبدع على جمع أنا ما جلست معها، ويمكن ما في أحد جلس معها، لكن بلغ العلم ورد عليه، ده هو بيمسك بيأتي بعلمك ورد على هذا العلم، يرد على هذا العلم، إذا بلغ هذا الأمر. هذا واحد. اثنين ودي مسألة مهمة، أن الشخص نفسه ليس من أهل السنة المعروفين بها ثم وقع في هذه المسألة اللي ما وصل فيها علم. طب ثلاثة، أنه منسوب إلى بدعة ظاهرة. في فرق بين أن واحد الآن بلغني في عزبة كذا هذا الرجل بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أقول بدعة ما شو بتدعي حتى أبلغ. أي شيخ بس العلم مشهور عن العلماء قد لا يبلغ هذا العلم. لكن لو إن الرجل ده صوفي، صوفي محترق ولم تبلغ حجة يبدع، ولو لم تبلغ يبدع. ليه؟ انتماء الطائفة أو بدعة ظاهرة يلحقه الحكم وقد يكون معذورا عند الله، لكن يلحقه الحكم. الانتماء إلى طائفة أو إلى البدعة الظاهرة يلحقه الحكم. ليه؟ لأن الحكم هنا بناه السلف على الظاهر. ابن عمر لما بلغ القدرية قال أبلغ أن بريء منهم وأنه براء منه، والذي بين هذا تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ضد هذا أقوام كذا وكذا وكذا. أهل السنة يحكمون على الخوارج بالبدع، يحكمون على أشاعرة بأنهم مبتدع، يحكمون على المعتزلة بأنهم مبتدعة. المعتزلة كلهم مبتدعة بأعيانهم مبتدع، أي رجل معتزل مبتدع. بلاغ الحجة إنما يكون في ماذا؟ في الرجل الذي لا ينتمي إلى هذا أو لا ينتمي إلى بدعة ظاهرة. هذا يحتاج إلى إقامة حجة، لا طائفة بينتمي إليها، إنما الانتماء إلى الطائفة يأخذ حكم الطائف، وقد يكون هذا معذورا عند الله، لكن عندنا تبنى الأحكام على الظاهر مما اعتد به السلف في الحكم. يعقوب بن شيبة أحمد قال لا يولى، هذا قال مبتدع صاحب هوى لما نسب إلى لما قبل لفظ مع أنه ما أقام الحج. ليه؟ منتسب إلى بدعة ظاهرة. يبقى واحد إذا انتسب إلى طائفة فإنه يبدع ولو لم تقم بحج، وده لا يعارض لأن الحكم مبنى على الظاهر تطبيق السلف. طب اثنان، إذا انتسب إلى بدعة مشهورة أصل من هذه الأصول فإنه يحكم عليه بذلك. ثلاثة، إذا وقع بقى الرجل في بدعة وهو من أهل السنة المعروف أو من العامة لكن وقع في هذه البدعة الجزئية فإنه لا يبدأ حتى تقوم الحجة عليه.
لكن ممكن نقول يعني أنهم كانوا يعرفون هذا الكلام ويبلغوه أصلا للناس فمش محتاجين لإقامة الحجة.
ليس كلهم، ليس كلهم، لكن كل الأن يعرف معروف هم نفسهم حتى بدأوا كلام كده إن في بعض إن السلفون تلات أقسام، قسم لا يرى الخروج وقسم مش عارف يرى الخروج وقسم يقول في تفصيل ونحن مع إذا يعرفون وكتب السنة عندهم هذا كذا يقولك هذا في الحاكم الشرعي لا هذا في كذا هذا في كذا ويبلغهم كلامه. وإذا بلغهم كلامك رد بأنك سباب وشتام، ما يقول مثلا طيب هشام البلادة انتقدني في كذا وكذا والرد عليه كذا وكذا. إذا بلغتهم ليس باللازم في البلاغ الجلوس وليس باللازم في الجلوس اللي يجلس يكون الشيخ ابن باز، لا المهم بلاغ الحج بلاغ العلم. طيب ده كويس. الحاجة الثانية ودي مهمة جدا مهمة جدا، الانتساب إلى طائفة أو بدعة مشهورة مسلك السلف التبديع في هذا ولو لم تقم حجة طالما انتمى إلى طائفة. فمجرد الانتماء إلى الطائفة لكن لا يكفر ولو كانت الطائفة يحكم كفر زي الجهمية، فالجهمية يبدعون بأعيانه لكن لا يكفرون بأعيانه حتى تقوم الحجة. تبو دي دقائق معلش اللي قد هذه تخرج عن الظاهر المتبادل. احنا بنقول بإقامة الحجة لازم في المكفرات والمبدعات وكل حال، طيب لكن انتبهوا أما المكفر فهذا على الأصل من ثبت يستمو بيقين لازم عنه بيقين. ولذا قد يقول قائل طب انتوا ليه ما بتعذروا عباد القبور ودي بقى ظاهرة ايه، قلنا بنعذر العباد في ايه ما نخرجها في ايه في باب ايه تكفير يعني بتخرجوا من ملة. أما التبديع فمجرد انساب. دليل ذلك أيضا شوف لما سأل سفيان عن الربيع ماذا قال الربيع بن صبيح، قالوا من أعلم إلى أنه على السنة، قال من بطانته، قال قدر، قال قدر ما قالش من حج. يعقوب بن شيب بدعه أحمد ولم يقم حج. الحسن بن صالح سفيان الثوري حضر منه ولم يقم ولم يثبت أنه أقام حج. يبقى انتبهوا الانتساب إلى طائفة أو بدعة ظاهرة يلحق العبد بهذا. أما التكفير شوف ينتمي الجميع القائلين بخلق القرآن وهذا كفر لا يكفر حتى تقوم الحجة عليه حتى تقوم الحجة عليه. أما التبديع والتضليل فنعم. ولهذا المأمون مبتدع، المعتصم مبتدع، الواثق مبتدع، طب كافر لم يكفروا محمد. يبقى هنا إذا نقول البلاغ هذا لابد منه وإقامة الحجة لابد منها، لكن البلاغ عن طريقة أو طريق غيرك يبلغه العلم بأي طريقة هذا فقد بلغ الحجة. طيب هنا بقى أنا أقول في العالم السلفي يقع في المخالفة، ومخالفات العالم السلفي لن تجدها في الأصول إنما في متعلق بالأصول، صفة من الصفات، مسألة في القدر، مسألة في الإيمان، مسألة في إلى آخر ذلك، هذه نقول لا يجوز أن تبدع عليه لأن هذا الظاهر أنه على السنة وداعي إليها حتى تقيم الحجة عليه. فإن مات ولم تقل الحجة عليه حذرنا من بدعته لكننا لم نحق بالبدعة. إنما الانتماء لطائفة أو بدعة ظاهرة عالم خارجي عالم يطعن في صحابة هذا يبدع أقمنا الحجة ولا ما أقم، إنما يكفر الواحد ولو كان في بدعة مكفرة لا حتى تقوم الحجة عليه. فهذه فوارق دقيقة جدا بارك الله فيكم، ويدل على ذلك عمل السلف الصالح. النجم نفسه سئل السؤال هل يلزم إقامة الحجة كذا، قال لا يلزم. أحمد رحمة الله عليه لما وصل فلان وفلان يقول إن أهل الحديث كذا قال زنديق زنديق زنديق، وكان المتوكل يقول لأحمد أرسل لأحمد يعرض عليه أسماء هل يوكلون قضاء أم لا، قال لا 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 لا, لا, لا. حتى يعقوب لما جاءكم قال مبتدع صاحب هوى. والحسن بن صالح لما فعل مع سفيان هذا والربيع تمام. لكن تعالى بقى الرجل من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدع أن نلحق به أحمد قال إيه؟ أو تعلمه. ليه بقى؟ ده مش متعلق بأصل أهو سني مش متعلق بأصل، ده بيمشي مع رغم البدع، قد يكون يجهل. لكن في قصة سفيان ده بطنته والقدري. نعم احنا لا، حتى العالم نفسه لو عالم سلفي سنة وقع في مخالفة في الاعتقاد هنقيم السنة، لكن هنا مسألة الرأس عادة. مش الرأس ده رأس مبتدأ، يعني إذا بينتمي لبدعة ظاهرة هو بينتمي لطائفة خلاص، حتى الرأس والعمد يعني الأشاعرة الرأس علي جمعة واللي وراء علي جمعة كله مبتدع، العالم والعمد وإن كان هذا أخطر منه، طالما انتمى لطائفة كل صوفي مبتدع، كل أشعري مبتدع، كل معتزلي مبتدع. طب العالم السلفي يوافق المعتزلة في قول يقام الحج عليه، لا يقال مبتدع. ايه الفارق؟ لم ينتمي الى طائف. نعم لكن ينتمي الطائفة ولا بيحب فلان؟ بيحب فلان، يحب فلان ده تقيم الحج عليه، العم هذا يحب فلان او كلام من ده وده ممتنع تقيم الحج عليه ولا تبدعه، لكن انتماء الطائفه خلاص يطلع معاهم ينام معاهم يشرب معاهم، هذا ما يحتاج الى قصد.
احنا من الشبهات المصاره حاليا في مساله المقاطعه، ولما بنقول يعني مرجعها لولي الامر يقولون انتم دعوتم الى مقاطعه مشايخ الثورات ولم ترجعوا الى ولي الامر.
لان دي لا يلزم فيها ولي الامر، بدعنا هؤلاء وقاطعناهم ولن نرجع له الأمر، لأن هذا ليس من مناطط ولي الأمر، إنما المقاطعة من مناطط ولي الأمر. اقتصاد بلد مسؤول عنه ولي الأمر، تبديع شخص بحسب وصف شرعية مسؤول عنه الشارع مش مسؤول عنه ولي الأمر.
ولاة أمر برضه العلماء.
نعم نفس المسألة، ما أقول لك لا تكلم فعلا يا شيخ سيد، لا تكلم في نوازل إلا الأكابر، ده محتاج يحتاج إلى أمرين، ما تعرف النازلة، اثنين ما معنى لا تكلف إلا الأكابر. النازلة الغير مسبوقة الوقوع فدي تحتاج اجتهاد، لكن كل ما كان مسبوق الوقوع ومسبوق الحكم لم يعد نازلة. الخروج على السلطان نازلة؟ لا. طيب الجهاد بغير الضبط الشرعي نازلة؟ قوم قاتلوا مع ضعف ومع نازلة؟ العلماء وضعوا ضابط الجهاد بالراية بالقدرة بكذا بكذا، فده ليست نازلة، ليست نازلة الثورات، لا ليست نازلة الجهاد ليس نازلة، كل هذا ليس نازل. تمام تمام. في بقى بعض مسائل لم يسبق لها مثال دي بنسمى نازلة، لابد فيها من الرجوع إلى الأكابر. صح النوازل لابد فيها من الرجوع إلى الأكابر، لكن ترجع إلى الأكابر إيه؟ الأكابر إن وجد. طب ما وجد الأكابر ها؟ يبقى ترجع الى اصولهم الى كلامهم. وبالتالي احنا انا ما اقولهم نرجع لاكابر، ما يقولك العباد والفوزان وربيع، طب دول مرضى دول تسعينات وزياد ماتوا الصبح نسأل الله ان طلع اعمارهم على الطاقة، نعمل ايه بقى؟ نازلة ولا كبيرة؟ لا يبقى خلاص ما عادش، نعمل ايه؟ يبقى اذا النوازل نرجع الى علومهم، نسترشد نرجع الى كذا، ولا ينبغي الانسان يتكلم في شيء مشكل عليه. اما الاشياء اللي هي سبقت وافتى فيها العلماء وكذا وكذا، هذه خلاص دي اصل فيها العلماء، اصل فيها العلماء. احنا بنتكلم نظف حماس، نتكلم حماس ولا في افغانستان، نتكلم في العراق ولا بنتكلم في يمن ولا بنتكلم فيه ولا، خلاص دي محسومه عند العلماء. انا في على مع القياده باقي الحوثيين ميليشيات، لكن رئيس اليمن مش الحوثي خلاص، في كل بلد. انا في فلسطين الرئيس السلطة معروف والدولة معروفة، وحتى هم ما قالوش غير كده، دول بيستدلوا ان هم رؤساء ودولة مستقلة، اذا كانوا ما بيقولوش كده لا دولة في غزة ولا دولة بلا غزة، بيقولوا كده لا دولة في غزة، احنا مش دولة ولا دولة بدون غزة، لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة. يبقى هو انا شو بقولك مش راضي امور، وبيعتبروا ان ده من الكذب عليه. الإسلام بيحترفوا، الوزارات موجودة والرواتب موجود لها، موجود من السلطة. نعم.
شفنا لو عندنا إمام مسجد بيقوم في الفجر والشباب جلسوا معاه وبينوا له وهو اقتنع أنه بدعة وظل فترة ما قامتش بعد كده رجع يقنط عشان كلام الناس، لو هم اضطروا للصلاة وراها يؤمنوا على ضعف القنوط ولا؟
على أي حال سواء هو الإمام اللي بيقنط سواء قامت حجة أو لم تقم، هل يتابع أم لا؟ الذي يترجع عندنا هو لا يتابع. ليه؟ لأنها محدثة. أما لو كان الخلاف في هيئة مختلفة بين العلماء فإننا نتابعه في مسائل الاجتهاد، لكن بعض أهل العلم يرى المتابعة لأن عند هذه من مسائل الاجتهاد، فاللي يرى من العلماء المتابعة لأن عندها من مسائل الاجتهاد، لكن الذي نعتقده ما ذكره الصحابي، أي بني محدث صليت خلف رسول الله وخلف بكر وكذا فلم يكن يقنطوا، لا محدث، والمحدث لا نتابع خلفه لأن المحتل ليس عملا مشروعا. لكن اليوم لو جه يقنط في نوازل أو كذا، في نوازل حتى لو لم أرى أنها نازلة أقنط خلفه، إلا إذا كان إماما معروفا بالبدعة وكذا فلا أشجعه على هذا النمط. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.